فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
قال روي عنه واتقي قرنين لأنه كان يرى القدر. عن خالد بن معدان أبو عبد الله من الثقات العقباد النبلاء كان يرسل كثيرا روى له الجماعة. عن ربيعة بن الغاد ربيعة بن عمرو الدمشقي أبو الغاد الدمشقي العلماء قالوا هو كان صحابيا رجح ذلك ابن حبان وابن عبد البر رجح أنه من الصحابة والحق أنه مختلف في صحبته النبي صلى الله عليه وسلم كان من أفقه الناس وكان أفقه الناس في زمان معاوية وروى له الجماعة. أنه سأل عائشة رضي الله عنها وروى زوج المسلم وهي أيضا من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهبي عائشة هي أعلم من سائر العالمين عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم شعبان كله حتى يصله رمضان وهذا الذي جاء على عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان. شعبان هو شهر فضيل شهر يغفر عنه كثير من الناس شهر بين شهرين عظيمين جليلين بين شهر رجب مضر الذي هو من الأشهر الحر الذي قال فيها الله تعالى فلا تظلموا بين أنفسكم وبين شهر رمضان الذي فيه ليلة هي خير من ألف شهر. رمضان هذا الشهر الفضيل الذي فيه عتقاء لله في كل ليلة من النار. شهر شعبان الإنسان كان يكثر فيه من الصيام وكان يقول شهر شعبان شهر بين رجب مضر ورمضان يغفر عنه كثير من الناس وبين أنه ترفع فيه الأعمال لذلك الإنسان يكثر فيه من الطاعة. وهذه القاعدة أصيلة عند العلماء بأن العبادات في الغفلات تقرب المرء المنازل العلى من رب الأرض والسماوات فكلما أكثر المرء العبادة في غفلة الناس كلما اقترب من ربه جل في علاه. لذلك كان العلماء يقولون بأن الذي يقوم السحر في هذا الوقت العظيم نزل في سبات عميق ونزل بنيان وهو الذي يقوم لربه جل في علاه قائما خاضعا متذللا متضرعا لربه جل في علاه هذا الذي يقرب عند الله جل في علاه وهذا الذي يسحق الله من عمله وهذا الذي يعني يبادر له به الملائكة كما ورد في بعض الأحاديث والأثار عن الأمير المختار أن رجل له امرأة جميلة وفراش وسيم فيترك المرأة ويترك الفراش الوسيم من أجل أن يناجي ربه جل في علاه هذا الذي يمني له به الملائكة ويعجب من فعله لأنه خارج عن مظاهره فدائما العبادات في الغفلات تكون لها الدرجات وتكون من أصبح الصالحات. لذلك فإن المسلم يبين أن شهر شعبان فيه غفلة يغفر عنه كثير من الناس هذا الشهر العظيم لذلك كان يكثر من الصيام في هذا الشهر العظيم. وأيضا من وجهة النظر أن شعبان كان نافلة بالنسبة لرمضان فكل عبادة فيها الفرض وأيضا فيها النافلة كما أصل الله جل في علاه لنا في هذا الحديث العظيم قال من عاد لي وليه فقد آت الدوب الحرف وما زال عبدي يتقرب قال ومن تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي منه حتى أحب. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن كل فريضة لها نافلة فصدقت الفريضة التي هي من الزكاة لا نافلة نافلة الصدقات تأخذ نارا ولو بشق تمرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجر الناس فأفضل الصدقات بعد الزكوات فهي التي تكون تجب المطلق وأيضا الصلوات لها نافلة بعدية ونافلة قبلية نفس الأمر صيام رمضان له نافلة قبلية ونافلة بعدية والنافلة القبلية هي صار من صيام شعبان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة تقول ما كنت أقضي ما علي من رمضان يعني إلا في شعبان لأن الإنسان كان ينشغل بالصيام في شعبان فينشغل عنه وهي كانت لا تقضي القضاء والفرض الذي هو واجب موسع من أجل حق النبي عليها رضي الله عنها وأرضاها وأبي هو وأمي فهذه نافلة قبلية وهي في شعبان ونافلة بعدها هي صيام الست من شوال كما قال سلم صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال أو ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله فالغرض المقصود بأن شهر شعبان له فضيلة عظيمة جدا وأيضا فيه ليلة هذه ليلة التي صح فيها بعض الأحاديث جاء الأحاديث الأصل في أسندها الضعف لكنها تتعاضد وتقاوم بعضها بعضا فيرتقي بالاحتجاج أن الله تعالى ينزل ليلة نصف شعبان فيغفر لكل أحد هذا يدعو العباد فيغفر لكل أحد إلى مكافر أو مشاهد فهذا الشهر الفضيل في هذه الفضائل لذلك كان المسلم يشغله بهذه الطاعة العظيمة التي قال فيها الصوم أو الصيام لا عدة له فكان يكثر من الصوم لكن قول أم سلمة أنه كان يصل شعبان في رمضان وقول عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى يصوم شعبان كله حتى يصل في رمضان هذا على تفصيل العرب أنهم كانوا يعني يطلقون على الأغلب الكل كانوا يطلقون على الأغلب الكل ف فالإنسان كان يصوم أغلب شعبان وليس كل شعبان. والدلالة على ذلك حديث من حديث أنس: كنا إذا أردنا أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيناه إلا صائما، وكنا إذا أردنا أن نراه مفطرا ما رأيناه إلا مفطرا. هذه فيها دلالة أنه كان ينوع بين الصوم وبين الإفطار. وأيضا قد ورد عن عائشة رضي الله عنها التصريح كما في الصحيح أنها قالت: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط إلا رمضان، ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط إلا رمضان. فقولها كان يصل هذا على الغالب، والعرب كما قلنا هذا من لغة العرب أنهم يعني يطلقون على الأغلب الكل، وهذه مجاورة والمجاورة له حكم المجاورة. وهذا أيضا توجيه طبق أم سلمة رضي الله عنها أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل بشعبان. وهذا الحديث أيضا فيه ما فيه من النظر أن هذا موجه، هذا الحديث مفسر لنا لحديث أخرى يعني لنا إشكالات فيها، لأن هذا الحديث ظاهره يعارض حديث أخرى. قول سلم: لا تقدموا صوم رمضان صوم يوم أو يومين، كيف وكان يصل شعبان رمضان؟ وأيضا قول سلم: إذا انتصر شعبان فلا تصوموا. هذا أيضا هذه المسألة فيها يعني النظر في هذا الباب، لأن سلم قال: لا تقدموا رمضان صوم يوم أو يومين، وقال سلم: إذا انتصر شعبان فلا تصوموا حتى يجيء رمضان. هذا هو الباب الثاني الذي يعني نحن بصدد أول الكلام عارف. فنقول لا إشكال في هذا الباب بحسب الأحوال، لأن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان في رمضان، وقول أم سلمة هذا على الغالب. والأمر الثاني أن المرأة إذا اعتاد صوما لا يقطعه حتى بعد انتصاف شعبان أو حتى قبل رمضان بيوم، يعني وإن كان يتراءى الهلال له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فيصوم إلا رجل كان يصوم صوما فيصوم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العادة لما نزلت في النافلة لما نزلت منزلة الوالد أخذت نفس الحكم. فالغرض المقصود يصل برمضان فيه إباحة الصوم مع ورود النهي، وورود النهي جاء مستثنى منه، لأن سلم قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فهذا كان يصوم قبل شعبان في أول شعبان قبل انتصاف رمضان، فله أن يتم الصوم إلى رمضان. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أيضا العلماء قالوا هناك إشكال بين الحديثين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجيء رمضان. وهذا الحديث يعني فيه أيضا كلام إن فيه في هشام بن عمار، وهشام بن عمار في حديثه كلام، وكما قلنا هو صدوق. وايضا فيه مسلم بن خالد الزنجي في كلام ايضا في حفظه، وفيه ايضا علاء بن عبد الرحمن، يعني هذا الحديث فيه ثلاثه. ولذلك احمد بن حنبل قال: هذا الحديث منكر. والنكاره هنا التي قالها الامام احمد تأول على منهج المتقدمين، لان هذا الحديث انفرد به علاء بن عبد الرحمن، والعلاء بن عبد الرحمن الحق انه ثقه، يعني هو اقوى من هشام بن عمار في التوثيق، لكن الامام احمد يرى انه انفرد به، وانفراده به يدل على النكار، لذلك قال: حديث منكر. وايضا نكرت المتن عنده، لان المتن عنده بان الرسول قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فكيف وهذه معارضه صريحه لقوله: اذا انتصف شعبان فلا تصوم. لكن الحديث على التحسين عند فحول الشافعيه من المحدثين، وهذا راجح صحيح. علاء بن عبد الرحمن حتى لو تفرد فان مثل هذا الرجل تفرده لا ينكر، لا ينكر عليه تفرد هذا الرجل المحتمل، لانه من الثقه بمكان. فالحديث على التحسين وهو يقف الرجل التحسين، وهو كثير من المعاصرين حسنوا هذا الحديث: اذا انتصر شعبان فلا تصوم. فالاشكال عند بعض العلماء قالوا: الان عندنا منطوق يعارض المنطوق، والحق ان المنطوق يقف المنطوق، اذا انتصر شعبان فلا تصوم، فلا تصوم وصرح حتى يجيء رمضان، فهذا موافق لقوله: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين. يعني هو من منتصف شعبان لا يصوم، فمن باب اولى انه عند قدوم رمضان لا يصوم بيوم قبل رمضان بيوم ولا يوم. اذا المنطوق يوافق المنطوق فلا مخالفه ولا معارضه، لكن المخالفه حقا في المفهوم. مفهوم الحديث الثاني هو الذي يعارض منطوق الحديث الاول: اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجيء رمضان، هذا منطوق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، مفهومه اذا بثلاث ايام لكم ان تصوموا، يعني هناك إباحة الصوم بعد الانتصاف، انتصاف الشهر يباح له الصوم إلا أن يأتي إلى قبل رمضان بيوم أو يومين فلا يصوم. إذن هذا المفهوم هو الذي يعارض المنطوق. نهايته وغايته أن نقول: عارض مفهوم منطوقا، والمنطوق يقدم على المفهوم، لا سيما أن المفهوم الأول توافق مع المنطوق الأول توافق مع المنطوق الثاني، فيكون على ما قرر الشافعية وقال بأن الصيام شعبان له درجات ومراتب، إذا صام من أول الشهر هذا له أن يصوم إلى آخر أيام شعبان، ويصوم شعبان في رمضان على رواية حديث عائشة رضي الله عنها أنه يقول قد اعتاد الصوم، فإن اعتاد الصوم فعليه أن يصوم، وإن كان اعتاد أن يصوم يوم الاثنين والخميس من أول شعبان إلى آخر شعبان وكان يوم الخميص، يترى الناس الهلال له أن يصوم في ذلك لأنه إذا ينزل تحت خمس سنة إذا انتصف وانتصف شعبان. ليش؟ لأنه قول السنة إذا انتصف شعبان موجه أيضا ليس على عمومه، لأن عائشة قالت كان يصوم شعبان كله ويصل شعبان في رمضان، فإذا قول السنة إذا انتصف شعبان ليس على عمومه أيضا، هو مخصوص يعني هو مخصوص، والتخصيص بقول عائشة كان يصل شعبان في رمضان إذا كان يصوم. فالكلام كله هنا على 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 نوعية على طائفة خاصة ليس على العموم. من لم يصم من شعبان من أول شعبان من لم يصم يوما فإذا انتصف فلا يصوم، وهذا راجع صحيح، من لم يصم يوما من شعبان ثم انتصف الشهر فلا يستعتق له، لا يستطيع أن يصوم بعده لنهي السنة، قال حتى يجيء رمضان، هذا نص قاطع، قال فلا تصوم حتى يجيء رمضان. وإذا كان صائما من أول شعبان أو كان رجلا يعتاد الصوم يوم الاثنين والخميس فله أن يصوم هكذا بعد النصف وقبل النصف، وأيضا حتى لو وافق يوم صومه اليوم الذي في الآيات يتراءى الهلال هو آخر يوم من شعبان أو هو يعني سيكون بعده يوم رمضان، فالعلماء يقولون يصوم لأنه ينزل تحت صريح قول السلام إن رجل كان يصوم صوما فليصوم. هذا بالنسبة لتقريب هذا الباب وهو مسألة انتصاف شعبان والصيام، والحنابلة هم الذين خالفوا الجمهور والشافعية في مسألة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قالوا الحديث منكر ويصح إنسان أن يصوم بعد شعبان إلى ما شاء قبل رمضان بيوم أو يومين فلا يصوم، وإن كان صوما يعتاده الرجل فله الصيام، وهذا باتفاق العلماء في مسألة العادة وأنها تنزل من تلك الفريضة لما شبهت الفريضة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك في الكلام على الشهادة، ما جاء في شهادة الرؤية على الهلال، وهذا الحديث الذي يعني ضعفه العلماء في الكلام الكثير عن عكرمة عن ابن عباس، وإن شاء الله الكلام يكون في الإسناد تحقيقا في وقت آخر، لكن نختم الحديث في هذا الباب في مسألة الرؤية، باب ما جاء، ونتعرض بعد ذلك للحديثين، باب قال باب ما جاء باب ما جاء في الشهادة على الرؤية، الشهادة على الرؤية يعني رؤية الهلال، وهذه التي أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شرعنا القويم، لأنه قد صوموا رؤيتي وأبطلوا رؤيتي، فقد يعني أناط العبادة بالهلال برؤية الهلال، وقد قام الله تعالى مبينا أن العبادات تصنط برؤية الأهلة، ويسألونك عن الأهلة تقول هي مناطق للناس والحج. والله والله جل وعلا قال كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران فقال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فاناط ايضا حكم الفريضه على ان يشهد الشهر. العلماء في مساله شهاده الشهر او شهود الشهر او رؤيه الهلال للشهر على اقوال، يعني منهم من يرى ان هذه الرؤيه تكون حتى لو كانت برجل لم يرى الجميع، يعني بعضهم أناط المسألة على الإمام وجماعة المسلمين، وهذا الذي يعتبر شيخ الإسلام تيمية في رواية عن أحمد، أناط شهود الهلال بأن الشهادة معناها أنه شهده الناس واشتهر بين الناس، الشهر هو ما اشتهر بين الناس برؤية الهلال، وأن الهلال هو ما استهل وقد رآه الناس، الهلال هو ما استهل، وهذا الذي يعتبر شيخ الإسلام تيمية، لذلك هو علم أن من رآه سرا لا يفتح سرا ولا يصم سرا. لا احتج باصل الموضوع عندكم في حديث سلم الصوم يوم صومكم والفطر يوم فطركم والاضحى يوم تضحون، فهو يقول المساله على امام المسلمين، وهذه روايه عن احمد والتي يرجحها شيخ الاسلام، وبعض العلماء من الشافعيه وهذا الرد عندهم يرون ان المساله تلتقط وتناط بالعين المجرده، ولو راه رجل ولم ياخذ ولي الامر بكلامه فعليه الصوم سرا والفطر سرا فيه كلام، لان هذه متفرعه عن تاصيل هل يثبت الشهر برؤيه واحد ويثبت قدوم الشهر برؤية واحد ويثبت قدوم الشهر برؤية واحد أم بشاهدي عدل كما سيأتي. الغرض المقصود إذا الإفتاء الوسط هو أنه قال إذا رآه فعليه الصوم وفي فطره كلام، والثالث بأنه يعني المسألة تدور على الرؤية أو الحساب، هذه الأقوال الثلاثة التي في يعني تفصيلا لهذا الباب باب ما جاء الشهادة على رؤية الهلال، والصحيح الذي نرجو الله به كما سنبين بأن المسألة تدور على الرؤية، فرأى المؤمن في خلال رمضان فعليه الصوم وجوبا لأنه قد شهد الشهر وينزل تحت حول الله جل وعلا، فمن شهد منكم الشهر فلا صومه فمنكم تطعيم، إذن هو منه وقد شهد وراءه فعليه الصوم ضرورة. وقد قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، هذا على مهم الخصوص، قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. عامة هذه المسألة فيها كلام كثير يعني على مسألة الشهادة، نحن سنتعرض لمسألة واحدة ونقف عندها اليوم، هي مسألة هل الشهادة على قلب من جاب الشهادة على الرؤية، الشهادة على الرؤية هل يشترط فيها العدد أو لا يشترط فيها العدد؟ الحق أن هذه المسألة على أقوال ثلاثة، قول يقول بأنها لا يثبت الشهر، يثبت الشهر برؤية رجل واحد ولا يثبت خروج الشهر يعني شوال إلا بشهيدي عدد. والقول الثاني يثبت برؤية واحد وأيضا يخرج برؤية واحد، وبعض العلماء يرى أنه لا يثبت إلا برؤية شهيدي عدد ولا يخرج إلا برؤية شهيدي عدد. الأحناف هم الذين خالفوا بذلك لأنهم يفرقون بين الغيم وبين الصح، يقولون في الغيم شهادة رجل واحد تكفي، أما في الصح ولا بد من الجماعة لأنه لا يمكن أن يعني لا يراه إلا واحد من الناس، فلذلك يقولون أنا أقول بالجمع، ما هم يقولون لا يصح أن أقول برواية واحد أو برؤية واحد. والحق في هذا من أبو فوق الكلبي والذي يرى بأن دخول الشهر وخروج الشهر سواء برؤية رجل واحد فقط تكفي، والأدلة على ذلك كانوا بينهم. وعامة الفقهاء وهذا قول جديد الشافعي بأن دخول الشهر يكون برجل وخروج الشهر لا يكون إلا بشهيدي عدل، والأدلة على ذلك كثير. فنقول القول الأول الذين قالوا أو القول بأنه يدخل الشهر باتفاق برؤية رجل واحد خلاف الأحناف في مسألة الصح والغيم، بأن سند في حديث سيأتي ابن ماجه تفسيره إن شاء الله أن حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من الأعراب جاء ابن سلم فقال رأيت الهلال، فرأى الناس الهلال فرأى الهلال، فقال رأيت الهلال، فقال ابن سلم تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم، قال قم يا بلال فأذن في نفسه ليصوم غدا، فهنا أخذ برؤية العربي ولن يزد على أن يكون عدلا من الإسلام، ولذلك العلماء اختلفوا في العدالة هل هي زيادة عن الإسلام أم لا؟ لكن أنا الآن أتكلم عن أن هذه الرؤية شهادة، هذه الرؤية يعني إخبار وليست شهادة، فالغرض المقصود هذه فيها موارد في المحدثون ينشغلون بها، لكننا الآن نتكلم على التدليل بأن سلم قد اعتمد رؤية العربي وقال قم يا بلال فأذن الناس فليصوموا غدا. بعض العلماء تكلم في هذه المسألة وفي هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس الكلام العظيم في عكرمة الصحيح أنه منه براء وأنه من اتخاذ الأسباب كما اعتمد الإمام البخاري، وهذا سيتفصيل في الإسناد غدا إن شاء الله تعالى. فهذا دليل. والدليل الثاني عن ابن عمر رضي الله عنه قال تراءى الناس لله فرأيت لله فأخبرت النمسل وأنا أسمع الإسناد صحيح، فأخبرت للسلم أنني رأيت لله فأمر الناس بالصيام، فاعتمد رؤية ابن عمر وحده رضي الله عنه وأرضاه. هذه بالنسبة لدخول الشهر فيكفينا رؤية رجل واحد، وأما بالنسبة لخروج الشهر فأيضا اتفق العلماء على أنه لا يخرج إلا بشهيدي عدل خلف الإمام الكلبي. فقال العلماء واستدل على ذلك بحديث النسائي أن سلم قال صوموا رؤياكم وافطروا رؤياكم وانسبوا له، ثم قال السلف أن غم عليكم فأكملوا 30 عدة الشهر 30، ثم قال فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا. هذا أيضا كان متمسك لبعض العلماء الذين قالوا لابد من شهادة رجلين في الأول في دخول الشهر في خروج الشهر، وهذا كلام مهم جدا لأن الذين حتى استمسكوا بهذا الحديث قالوا وقد خرج أول الشهر بحديث الأعرابي وحديث ابن عمر. وجهة النظر العلمية بذلك ما هي وجهة النظر؟ وجهة النظر بذلك أنهم أخذوا بالحيطة في العبادتين، أخذوا بالحيطة في العبادتين لأن الأصل لذلك أن احتاط العبادات، فاحتاطوا للدخول بأنهم قالوا يكفينا رؤية رجل واحد، واحتاطوا في الخروج لأن هذا يقين الآن، فاحتاطوا في الخروج برؤية رجلين شاهدين عدل، لذلك قال تعالى فإن شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا. خرج الصيام بحديث الأعرابي وحديث ابن عمر رضي الله عنه وبقي على ما هو عليه حديث في الخروج إذا إن شهد شهيدان فصوموا وأفطروا، ولم يخص هذا الحديث برواية أخرى. أما أبو ثور الكلبي فقالوا أما الخروج والدخول فهما سواء، والقياس على ذلك هو الصحيح على قول أبي ثور قال ولم يثبت دليل يدل فيه على وجوب أو شرطية أن يشهد شاهدان لخروج الشهر. أما حديث النسائي فوجهة النظر عندهم أن هذا من باب الاستحباب والتأكد، هذا من باب الاستحباب والتأكد، واستدل على ذلك بأنه انخرم الأمر في أول الشهر لأنه راضي برؤية ابن عمر راضي وراضي برؤية العربي. هذا كلام النبي وكلام طويل جدا وهو من وجهة النظر الفقهية يؤخذ به، لولا أننا نقول نزور مع النص اعتبار ما دمنا قد أخرجنا أول الشهر بحديث الأعرابي وحديث ابن عمر، فيبقى آخر الشهر على ما هو عليه. فإن شهد شاهدان لا سيما من الحيطة العبادة يعني تجعلنا نقول بأننا نتثبت ونتأكد، لأننا سنخرج الآن من الشهر فنخرج لأننا في الشهر بيقين، فلا نخرج منه إلا بيقين، وهذا يعني يوجبه أن يشهد شاهدان على رؤية الهلال. تبقى المسألة الأخيرة أيضا في التبويب ما جاء الشاهد على رؤية الهلال، قال على رؤية الهلال، هذا يدل لنا أن المتقدمين أجمعوا واتفقوا على أن الحساب لا عبرة له ولا أخذ به في حال من الأحوال. هذا تبويب ابن ماجه وهذا قول البخاري أيضا ومسلم وغير ذلك ممن تكلموا في مسألة رؤية الهلال، بأن الله تعالى من رحمته بالعباد أنه أناط على هذه العبادة الجليلة عبادة الصوم برؤية الهلال لا بالحسابات الفلكية على ما يظنون. الحق أننا نقول مسألة الحسابات الفلكية وتباين كلام الناس فيها، فمنهم من قال أنه يؤخذ فيها ويقدم على الهلال لأن الحسابات الفلكية قطعية والرؤية ظنية، فالقطع يقدم على الظن. هذه وجهة النظر الخاربة عند المتفلسفة الذين يقولون بذلك. وبعضهم قال نأخذ برؤية الحساب بالرؤية وبالحسابات الفلكية، يعضد بعضها بعض لأن تنزل من ذات الشهود، فقالوا يعني يؤخذ بها او بالرؤيه، ومنهم من قال لا يؤخذ بها وان هذه بدعه وضلاله، وهذا هو الحق المبين بان ما جعل اناط شهود الشخص برؤيه العين المجرده، وهذه من رحمه الله وهذا من عظيم رحمه الله بالعباد في التشريع بانهم اناط الامر على العين المجرده. والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فالله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. والحساب الفلكي احد الناس من النوادر الذين يعلمون هذا الحساب، والحق لهم كما قلنا بدعه في الدين، لان هذا من باب التشريع، والتشريع لا يكون الا لله جل في علاه، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا في رد الحسابات لكل مستبصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اميه لا نحسب ولا نكتب، إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. أمة أمية يعني عموم على الأمة بأسرها، مع أن في الأمة الذي مثال الذي يكتب وتعلم العبرية ويكتب الوحي، وأبو بكر يكتب الوحي، ومعاوية يكتب الوحي، وفيهم من كان بريعا في الحساب، ويقول أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. إذا هذا العموم يحتاج أن ندقق نظر أنه يراد به النصوص ليس عاما على جميع الأحوال. نحن أمة أمية بالحسابات الفلكية، وهذا يستقى من الحديث، لأن الإنسان قال في سياق الحديث إن أمة أمية لنحسب ولا نكتب الشهر وكذا وكذا، في رواية قال إن أمة أمية لنحسب ولا نكتب صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. السياق مقيم، فالسياق يبين أن قول سلم في هذا الخبر العظيم يخبر أننا أمة أمية، يعني أمة أمية في الحسابات الفلكية، لأن الذي يتعلم علم النجوم كأنما كما قال ابن عباس قال كأنما اقتبس شعبة من السحر، وبين السلام أن مسألة النجوم وهذا تعلق النجوم فيه ما فيه من شعب السحر الذي هو من المحرم في المكان، وهي مسألة منازل القمر، منازل منازل القمر وسير النجوم والكواكب وتأثير ذلك أو تأثير ذلك على الأرض. فحسابات السفرجات هذه حسابات مبتدعة لا يصح الإنسان أن يتعلق بها أو يعلق حكما شرعيا بها، لأن السلام قد نفى ذلك وقال إن أمة أمية لا تعلم شيئا. والأم يختلف، لأن بعض العلماء يقولون القارئ المتقن في القراءة الذي لا يحفظ الفاتحة أمي، هذا في عرف الفقهاء الآن، فأمة أمية ليس مسألة على العموم. ولما أقول أمة كاملة أمية يعني هذا ليس نفي للقراءة والحساب وتعلم القراءة والحساب. إذا المقصد مراد الإنسان أننا ندور مع مراد الإنسان حيث دار، أمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. فالسياق مفسر، قال إن أمية لا نحسب ولا نكتب، ثم قال ان الانسان شهر كذا وكذا، او قال الانسان صوم رؤاته وافطروا برؤيته. اذا السياق هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان مساله الحسابات لا تدخل في هذه الاهله بالعين المجرده، كما قال الانسان صوم رؤاته وافطروا برؤيته، هذا الذي بيانه الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الكتاب ايضا قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لذلك العلماء يعني قد اجمعوا في القرون الثلاثه القرنيه على ان من يعرف في الحساب وقال ان القمر يعني يتراءى، ولو لم يتراءى الناس ان القمر يظهر او يستهل في يوم كذا لا يلزمه الصله. قالوا وهذا قول الشافعي وغيره من الفحول، قالوا لا يلزمه الصله لانه غير معتمد، مناط الأمر على الرؤية البصرية ثم الولايات يؤثروا للرؤية. بهذا نكون قد انتهينا من التبويب هذا الباب مجال الرؤية الهلال والشهادة عليه. وإن شاء الله غدا أو غدا بإذن الله يكون غدا أو بعد غد نكمل الأبواب. الفوائد المستنبطة هنا فائدة من اللغة العربية أن بلغة العرب أنهم يلحقون الغالب بالكل لقول مسلمة يصل شعبان في رمضان. والفائدة الثانية هو فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعبد الله جل وعلا في الغفلات وهو كان أعبد الناس لله جل وعلا وكان ومن تأسى به نال ما نال النبي صلى الله عليه وسلم أو قارب ذلك. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها كان صوم شعبان كله تأكيد كل هنا من المؤكدات تأكيد هذا أيضا يدل لنا على أنها كانت تؤكد على أنه كان يصوم أغلب شعبان وما أنت منزلة الكل. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصله في رمضان فيها دلالة ومعجزة عن الحديث ومثل الحديث هذه قاعدة حسية كما قال البخاري أفضل ما يفسر حديث الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا في الحديث الذي بعده ولا تقدموا رمضان صوم يوم هنا يومين نهى عن صلة أن يصل المرء صوم شعبان في رمضان نهى عن ذلك أو نهى وهنا قد وصل شعبان في رمضان كما قال عائشة لأنه لو قلنا يصوم أغلب شعبان فيمكن أن يصادف اليوم الذي كان يعتاده هو آخر يوم من شعبان يكون بعد ذلك يقبل رمضان. نقول قد قصروا في نفس سياق الحديث الرواية الأخرى إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم كان يصوم صوما فليصوم فليصوم هنا على الأمر لكنه ليس على الإيجاب ولكنه على الاستحباب والتأكيد هذا بالنسبة لهذه الفائدة. أما قول سلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء هذا خبر يراد به الإنشاء كما قال علماء هنا والخبر الذي يراد به الإنشاء أقوى في التحريم أو أقوى في الوجوب خبر الذي كأنه قد تحتم قد سمع المؤمن ذلك من رافه فانقاد وانصاع واستسلم لأوامر الله جل وعلا أرعى سمعه ثم مع ذلك سمع وانصاع وعمل لربه ذلك وعلا قال فلا صوم يعني ما أحد يصوم فهذا إذا قلنا لأنه خبر فخبر يراد به الإنشاء يعني لا تصوموا حتى يجيء رمضان ولأن المؤمن هو الذي يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقاد وأن المؤمن حقا هو الذي يعني يأتي بركن العبودية الأصيل وهو الاستسلام التام للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد خاطبه بالخبر يعني أنت عندما تسمع أنني نهيت على عن صوم رمضان عن صوم شعبان إذا انتصف حتى يجيء رمضان فأنت تنصاع وتنقاد لأوامري وتنزجر في الزواج التي أتيت بها قال فلا صوم حتى يجيء رمضان فيها فائدة الأخيرة وهي أيضا حتى هي للغاية لكن العلماء يقولون هل المغاية يدخل في الغاية أم لا فالحق أننا في هذا الباب لا يدخل هذا الباب من هذا الطريق أن رمضان يجب صوم إن شاء الله غدا نفصل القول في الباب الذي أقول قولي هذا نستغفر الله لكم
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.